بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نحمد الله تعالى أن جمعنا في هذه المجالس المباركة بإذن الله على مائدة القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وهذه المجالس أيها الإخوة هي خير مجالس الدنيا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا شيء أنفع لقلب العبد من الإقبال على تلاوة القرآن بتدبر وتفكر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أراد بركة القرآن الكريم فعليه أن يقبل على تدبر القرآن الكريم والتذكر به والعمل بما فيه. وهذا القرآن كلام ربنا جل جلاله، فيه كل خير، فيه كل مقامات الإيمان والإحسان ومعارف الإيمان. فحقيق بطالب العلم خاصة أن يكون له حظ عظيم من الإقبال على القرآن الكريم، لا سيما تدبر القرآن الذي هو المقصود من إنزاله، فيقبل على تدبر القرآن وتفهم معانيه حتى يزداد حبا للقرآن وإيمانا به. وهذه القلوب الإخوة لا تحتمل أن يجتمع فيها لغو ولغط وكلام كثير. أتذكر هنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هذه القلوب أوعية، إنما هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. الإنسان إذا شغل قلبه بالقيل والقال وحديث الناس والمباريات والشهوات يتكدر قلبه ولا يوفق لفهم كلام ربه ولا يوفق للتلذذ بالقرآن الكريم. فعلينا أن نقبل إقبالا صادقا على كتاب ربنا، ونعلم أن هذا القرآن فيه أصل العلوم، هذا القرآن هو أصل العلوم. طالب العلم إذا حصل علوما متنوعة وأهمل العلم بالقرآن الكريم يكون في الحقيقة قد ضيع نفسه وعمره. فالقرآن هو أصل العلوم، وحقيقة هذه العلوم وغايتها، وليس العلم بكثرة الرواية كما قال بعض السلف، ولكن العلم خشية الله. وكيف تأتي خشية الله تعالى في القلوب إذا ما كان لطالب العلم نصيب من القرآن في تلاوته والترنم به والإكثار من تلاوته والقيام به آناء الليل وأطراف النهار؟ فالله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ماذا نريد بعد هذه الأربعة؟ ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالإسلام وبالقرآن، فضل الله ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله تعالى ما أمرنا في كتابه أن نفرح بشيء إلا بالقرآن، فبذلك فليفرحوا، هذا أسلوب حصر. قال فبذلك قدم ما حقه التأخير، فبذلك فليفرحوا، يعني أي شيء سوى القرآن لا يستحق أن تفرح به في هذه الدنيا، هو خير مما يجمعون. يعني كل ما في الدنيا فان، ما يبقى معك إلا هذا القرآن وهذا العلم النافع والعمل الصالح. وستكون معنا في هذه المجالس فوائد متنوعة في جزء عما، وهذا الجزء أيها الإخوة الأخوات ينبغي علينا أن نعتني به عناية خاصة. نعم نقبل على القرآن كله، لكن جزء عما تسمعه كثيرا في صلاتك وتقرأه كثيرا في صلاتك ويحفظه الصغير والكبير، فلا يليق بالمسلم أن يكون جاهلا بمعانيه معرضا عن التفكر فيه. فينبغي أن نعتني به عناية خاصة. وفي الحقيقة لا أدري هذا الذي سأسلكه في هذه الأيام الثلاثة مناسب أو لا، لكن رأيت أنني لو بدأت بتفسير جزء عما آية آية ربما تطول بنا بعض الآيات والحديث فيها ويضيع المقصود من هذه الدورة وهو المرور الكامل على جزء عما. ولهذا رأيت أنه في كل يوم نمر مرورا كاملا على جزء عما، وفي كل مرة نأخذ فوائد متنوعة. فاليوم إن شاء الله سنمر مرورا على جزء عما من خلال مقاصد سوره ومناسباتها فيما بينها. فاليوم حديثنا عن المقاصد والمناسبات، وهذا علم عظيم من علوم القرآن الكريم. ولا شك أن لكل سورة من سور القرآن مقصدا وموضوعا تدور حوله هذه السورة، ومن فهم المقصود من الكلام انفتحت له علوم متنوعة في السورة ربما تخفى على من لم يعرف مقصودها. والحمد لله سور جزء عما سور قصيرة، فمن السهل أن نعرف المقصود، يكون المقصود في الغالب واضحا خلافا للسور الطويلة. ثم أيضا نربط جزء عما من أوله إلى آخره وكأنه سورة واحدة، كأنه جملة واحدة، وهذا من لطائف العلم وملحه. وكما قال بعض المفسرين أكثر لطائف القرآن في المناسبات. وألف في هذا العلم المفسرون كالبقاعي في نظم الدرر، والرازي من قبله نبه على كثير من المناسبات في تفسيره، وابن كثير رحمه الله أحيانا يذكر بعض المناسبات بين الآيات. فهذا علم سواء كان المناسبات بين الآيات أو بين السور، لكن الآن سنمر على السور إجماليا ونذكر أهم المناسبات بينها، وهذا مما يزيد المسلم حبا لكتاب الله إذا اطلع على أسراره ولطائفه. وهذا كلام ربنا جل وعلا أنزله بحكمته وعلمه جل جلاله، فكل ما في القرآن لا يمكن أن يكون إلا بحكمة من ترتيب سوره وآياته ومقاصد سوره واختيار ألفاظه، كل هذا من تمام حكمة الله تعالى. فهذا مما يزيد المسلم محبة للقرآن الكريم وإقبالا عليه بإذن الله. و إذا تفكرت في جزء عما تجد أن من أبرز المقاصد العامة التي برزت في هذا الجزء التذكير بماذا؟ بالآخرة، التذكير باليوم الآخر، النبأ النازعات، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة، القارعة، تجد أن السور تدور على هذا. وهذه من المناسبات اللطيفة أن الجزء الأخير في القرآن الكريم يذكرنا بالنهاية والمصير، يذكرنا باليوم الآخر. فالختام في القرآن يذكر بالختام. وهذا الإخوة من أعظم ما يرقق القلوب، فمن أعظم ما يصلح القلوب ويستحثها على الاستعداد للقاء الله هو تذكر القيامة وأهوالها والحساب فيها والجزاء. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعلق صلاح الأعمال بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، قال فليكرم ضيفه، وهكذا. وقال الله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وهكذا. وسورة النبأ نبدأ بها في جزء عمّة، هي فاتحة سور جزء عمّة. سورة النبأ تتحدث عن ماذا؟ نظرة إجمالية، وأنتم تحفظون إن شاء الله جزء عمّة، نريد الجواب منكم الإخوة، هذا مجلس مذاكرة وتدبر فيما بيننا. تتحدث عن ماذا؟ ما الذي برز فيها؟ نعم، أحوال يوم القيامة، حتى ما يكون الكلام عاما ويطول بنا، حاول نمشي بسرعة. تلاحظ الذي يميز سورة النبأ زجر المكذبين بيوم الدين في بدايتها، عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وعلى الخلاف كما سيأتي معنا إن شاء الله في يوم قادم إن شاء الله، النبأ العظيم ما هو؟ بعضهم قال هو البعث، النبأ العظيم، لأن الله تعالى تكلم في هذه السورة عن البعث. وبعضهم قال لا، النبأ العظيم هو القرآن الكريم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ومن المناسبات أن الله تعالى في سورة المرسلات قال: فبأي حديث بعده يؤمنون، ثم قال في بداية النبأ ماذا؟ عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، يعني يتساءلون عن هذا الحديث الذي ليس بعده حديث، هو أعظم الحديث وأحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، كيف يتساءلون تساؤل استنكار واستهزاء عن هذا الحديث؟ يقولون شاعر، ويقولون مجنون، ويقولون كذاب. وكلا التفسيرين صحيح، من قال القرآن ومن قال البعث هذان تفسيران لا يتعارضان، هذا من باب اختلاف التنوع، لأن القرآن جاء بالبعث، وهذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالبعث، ركز عليها القرآن، فسواء قلت هذا أو هذا. فإذا هذه السورة الإخوة فيها زجر المكذبين كما هو واضح في بدايتها: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم جمع الله تعالى في هذه السورة أدلة البعث في القرآن الكريم كله، من قول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره، سيأتي معنا. اليوم فقط نريد ومضات عن مقصد السورة ومناسبات. ثم تأمل، ذكر الله تعالى بعد ذلك: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، بعض الأهوال، وذكر عذاب المكذبين، إن جهنم كانت مرصادا، وذكر نعيم المتقين يوم القيامة، إن للمتقين مفازا. وتأمل يعني في هذه السورة، تلاحظ اتصال هذه السورة بسورة المرسلات. سورة المرسلات الله تعالى كرر فيها الوعيد: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، 10 مرات. ولهذا السورة التي بعدها جاء فيها الوعيد والزجر لهؤلاء المكذبين عما يتساءلون، من أول كلمة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وتلاحظ مناسبات واضحة بين السورتين، مثلا لما يقول الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، قال هناك وخلقناكم أزواجا، قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال هنا ألم نجعل الأرض مهادا. وهكذا الذي يتدبر سيجد مناسبات كثيرة وكثيرة. طيب، ثم بعد أن زجر الله المكذبين وبين أدلة البعث وأنذر بعذاب المكذبين وبشر بنعيم المتقين، جاءت سورة النازعات تحث على الاعتبار. إذن هنا إنكار وهنا اعتبار، زجر وإنكار. إذن أيها الإنسان اعتبر، خذ العبرة من خلال تهويل الآخرة. إذن هي سورة تحث على الاعتبار من خلال تهويل الآخرة. ولهذا تأمل كيف سورة النازعات فيها تهويل من أول آية، والنازعات غرقا. تعرفون سيأتي معنا الملائكة تنزع أرواح الكفار، والناشطات نشطا، ملائكة تأخذ أرواح المؤمنين برفق، يعني افتتحت بأول مشاهد الآخرة بالموت الذي يفزع القلوب. تهويل، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وتلاحظ أن الله تعالى من خلال هذه الأهوال يذكر بالاعتبار. مثلا لما ذكر فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ماذا قال؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اعتبروا واخشوا الله تعالى. وهكذا، فإذا جاءت الطامة الكبرى، انظر إلى التهويل. وهكذا ذكر بعض ما فيها ثم ختمها بماذا؟ ماذا قال في آخرها؟ إنما أنت منذر من يخشاها. الذي يخشى يعتبر ويقبل النذارة. من المناسبات اللطيفة هذا الآن، لما تعرف المقاصد ممكن تربط بينها، يعني سورة النبأ فيها زجر وفيها يعني بيان أن هذا هو النبأ العظيم، فزادت النازعات هذا النبأ العظيم تهويلا وتعظيما. هناك نبأ عظيم وهنا نازعات وطامة كبرى. وتأمل الله تعالى في آخر سورة النبأ قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لا تظنوا أن الآخرة بعيدة. فجاءت النازعات تفتتح بأول منازل الآخرة، تقرب لك الآخرة بالموت. أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، الموت يأتي في أي لحظة. قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا. طيب، ثم تأتي سورة عبسة. سورة عبسة من أبرز مقاصدها الإخوة تبين كرامة دعوة القرآن واستغناءها عن كل أحد، وتدعو الإنسان إلى الاستعداد للآخرة. لكن تتميز بهذا بيان رفعة القرآن وكرامة دعوة القرآن واستغناءها عن الناس. طيب، انظر إلى هذه السورة، ستقول طيب ليش الله ذكر فيها في بدايتها قصة ابن أم مكتوم؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. انظر إلى المناسبة اللطيفة، الله تعالى ماذا قال في آخر النازعات؟ إنما أنت منذر من يخشاها. فافتتحت سورة عبس بقصة تقرر أن الذي يخشى هو الذي ينتفع، إنما أنت منذر من يخشاها، والنذارة عامة لكل الناس. لكن ما معنى إنما أنت منذر من يخشاها؟ يعني من يقبل النذارة ويستفيد من الإنذار؟ الذي يخشى في قلبه ولو أدنى خشية. فجاءت السورة، سورة عبسة، تفتتح بتوكيد هذا الأمر بهذه القصة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى؟ كلا. إذن الذي يخشى أولى أن تقبل عليه، فهو الذي يستفيد من النذارة. هذه مناسبة. ولما حث الله تعالى في سورة النازعات على الاعتبار والاستعداد للآخرة، لا تظنوا أن هذا عن حاجة من الله تعالى لعباده، لا، الله غني عنا. ولذلك جاءت هنا كما عرفنا بيان رفعة القرآن الكريم وكرامة دعوة القرآن الكريم. وطبعا المناسبات واضحة، يعني هناك فإذا جاءت الطامة الكبرى، هنا فإذا جاءت الصاخة، وأخرج منها ماءها ومرعاها، أيضا في سورة عبس فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، إلى آخره، أدلة البعث. لكن تأمل في هذه السورة لما ذكر الله تعالى هذه القصة التي تقرر أن الذي يخشى هو الذي ينتفع، ذكر فيها الاستغناء عمن أعرض. تأمل، أما من استغنى فأنت لو تصدى، لماذا تتصدى له وهو يستغني عن الدعوة؟ وما عليك ألا يزكى، نحن لسنا بحاجة لهذا الإنسان المستغني. بيان غنى الله تعالى عن عباده، وغنى هذه الدعوة عن كل أحد. ولهذا تأمل لما قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. شوف كيف رفع من شأن هذا القرآن الكريم ودعوة القرآن الكريم. ثم يعني السورة كما عرفنا أيضا ما يعني هي مثل أخواتها في التذكير بالآخرة والاستعداد للآخرة. قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأتي سورة التكوير، وسورة التكوير واضح من الآيات المتتابعة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا وإذا، فواضح أنها سورة فيها الإنذار الشديد بأهوال الآخرة، إنذار شديد بأهوال الآخرة، مع بيان صدق القرآن الكريم بذكر صفات الرسول الملكي والرسول البشري عليهما الصلاة والسلام، جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. لأن المقطع الثاني للسورة أقسم الله تعالى فيه على إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وذكر صفات جبريل وذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الدالة على أن هذا القرآن محفوظ وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في هذه الدعوة وفي تبليغ كلام ربه. ومن المناسبات اللطيفة أنه في سورة عبسة قال في آخرها فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي عملي عملي، كأن سائلا يسأل يا ترى ما هذه الأهوال الشديدة التي جعلت الإنسان يفر من أقرب الناس إليه. قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا 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 جاءت الأهوال. فهذا يتناسب مع خاتمة سورة عبسة. وتأمل لما ذكر الله تعالى في سورة عبسة الملائكة الكرام البررة الذين يحملون القرآن ويتلونه، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فلما ذكر هؤلاء ذكر في سورة التكوير أعظم هؤلاء الكرام البررة الذي وكل بإنزال القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو جبريل. فتأمل كيف قال إنه لقول رسول كريم، انظر هنا كرام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين إلى آخره. فهذه أيضا مناسبة، لذلك الآن تفهم يعني لماذا جاء ذكر جبريل هنا وبيان صفاته، لأن ذكر الكرام البررة في سورة عبسة. وكما قلنا يعني سورة عبسة تحث الإنسان على قبول التذكرة وتحذره من الإعراض عنها وأن الله غني عنا. فأيضا سورة التكوير تؤكد على هذا بعد أن ذكرت هذه الأهوال وصدق القرآن الذي جاء بهذا الإنذار. قال فأين تذهبون، أين تذهبون، ما لكم لا تؤمنون، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. وهناك ماذا في سورة عبسة، ماذا قال الله تعالى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره ولمن شاء منكم أن يستقيم، والله غني عنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم تأتي أختها سورة الانفطار، هنا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، أيضا تجد الأهوال. لكن ما الذي يميز سورة الانفطار؟ صحيح سورة الانفطار أيضا تحثنا على الاستعداد للآخرة، لكن الذي يميزها أنها دعوة ترغب الإنسان في الإيمان من خلال تذكيره بنعم الله عليه، يعني فيها جانب الترغيب. سورة الانفطار أسلوبها أسلوب ترغيب، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فتلاحظ دعوة الإنسان بلطف ترغيب وتذكير بنعم الله عليه. لكن انظر إلى سورة التكوير، لا، الله ماذا قال، فأين تذهبون بدون مقدمات، ما قال يا أيها الإنسان يا أيها الناس، لا، بعد أن ذكر هذه الأهوال قال فأين تذهبون، زجر. ولهذا تفهم الآن السر لماذا كثرت الأهوال في سورة التكوير وقلت في سورة الانفطار، فهمنا؟ لأن سورة الانفطار فيها ترغيب ما يناسبها الإطالة في ذكر الأهوال، بخلاف سورة التكوير، سورة يعني أسلوبها شديد في الإنذار، فأين تذهبون، فناسب أن يطيل في ذكر أهوال الآخرة. وسبحان الله تأملوا كيف هذه التأملات تفتح لك آفاقا في فهم القرآن. مثلا هنا قال مثلا وإذا البحار، أول نبدأ بالسماء، إذا السماء انفطرت، هناك ماذا قال عن السماء، ها؟ لا، السماء، السماء، وإذا السماء كشطت، سيأتي معنا كشطت يعني أزيلت بالكلية، هذا أشد من مجرد إيش انفطرت، انفطرت يعني تشققت، بعد أن تتشقق كذا تزال، كشطت يقال يعني كشط جلد البعير إذا سلخ البعير بشدة، وهكذا السماء. هناك قال وإذا البحار سجرت، في التكوير سجرت يعني ماذا؟ نارا، كما تقول سجرت التنور أو قدت التنور بالنار. البحار سجرت لأن سجرت، وهناك وهنا في سورة الانفطار ماذا قال؟ وإذا البحار فجرت، أيهما أشد؟ سجرت بالنار أشد من مجرد التفجير. التفجير يعني اختلط مالحها بعذبها وعذبها بمالحها وأصبحت بحرا واحدا، فجرت وأزيلت الحواجز بينها، تتفجر، ثم بعد أن تتفجر تسجر بالنار. لكن تأمل، ذكر التسجير مع أن التفجير قبل التسجير، لكن هناك الأسلوب أسلوب شدة فناسب أن يذكر التسجير هناك. وهكذا يعني إذا تأمل ستجد الكثير. وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت، شوف انكدرت وانتثرت، حللها لغويا ستجد أن هذا أشد من هذا. هناك علمت نفس ما أحضرت، وهنا علمت نفس ما قدمت وأخرت. هم يقولون الإجمال والإبهام أشد وأعظم في التهويل، فغشيهم من اليم ما غشيهم. وهنا في سورة التكوير جاء الإجمال والإبهام الذي هو أشد من التفصيل. طيب، في سورة الانفطار الله تعالى قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل لازال ذكر الملائكة؟ ذكر جبريل في سورة التكوير الذي وكل بحفظ القرآن وإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم الله به، ثم ذكر في سورة الانفطار حفظ أعمال العباد أيضا عن طريق الملائكة الكرام الكاتبين. هؤلاء الكرام الكاتبين قال لك يكتبون كل شيء، يكتبون من يكمل سورة إيش جاءت بعد الانفطار؟ المطففين، يكتبون الكثير والقليل، حتى هذا التطفيف في الكيل والميزان يكتب. لاحظ، جاءت سورة المطففين فيها واضح التحذير من التطفيف في الوزن، لكن كأن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى دقة الحساب يوم القيامة، وإلى دقة كتابة الأعمال التي تحصى على الإنسان. فهؤلاء الكرام الكاتبين يكتبون كل شيء حتى هذا التطفيف، لأن التطفيف يكون بشيء يسير في الميزان، إما بالزيادة أو النقصان. ولذلك هذه السورة بعد أن كتبت الأعمال، طبعا هي سورة يعني قلنا في مقصدها التحذير من التطفيف وبيان دقة الحساب وبيان حال الناس، حال الفريقين في البرزخ والآخرة والدنيا، يعني حال الناس، فحال الفريقين الأبرار والفجار في البرزخ ويوم القيامة وفي الدنيا قبل ذلك كيف كانوا. ومن المناسبات تأمل، الله تعالى ذكر صحيفتك أيها الإنسان التي تمليها في الدنيا في سورة ماذا؟ سورة ماذا؟ لا، الانفطار. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه صحيفتك التي تمليها في الدنيا ويكتب الملائكة ما تعمل. ثم ذكر حال هذه الصحيفة في البرزخ في سورة ماذا؟ المطففين. قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار يوضع في سجين في الأرض السفلى لسفول أعمالهم، مقر جهنم. وكلا إن كتاب الأبرار إيش؟ لفي عليين، توضع هذه الصحيفة صحيفتك لما تموت، أين تذهب هذه الصحيفة؟ توضع في عليين، يعني في السماء السابعة في العلو عند الجنة، لأن أعمال المؤمن عالية عظيمة، عالي في همته وأعماله. وذكر طبعا يعني ما يكون أيضا في يوم القيامة من العذاب ومن النعيم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهي تذكر يعني ثواب الفريقين. وممكن أن يقال أيضا لما قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك؟ الشيطان، حب الدنيا والمال. فناسب أن يحذر من ماذا؟ من التطفيف الذي سببه حب المال. فهذا التطفيف كأنه إشارة إلى سبب الغرور. لماذا اغتر الإنسان ولم يستعد للقاء ربه؟ لأنه أحب الدنيا والمال حتى وقع في التطفيف في الكيل والميزان. والمناسبات مهما تفكرت والله ما ينتهي هذا الباب، ونحن نمر على يعني لطائف. ثم تأتي سورة الانشقاق أيضا: إذا السماء انشقت. لكن ما الذي يتميز، ما الذي يميز سورة الانشقاق؟ نعم، تشعر أن جو سورة الانشقاق جو ماذا؟ شوف: وأذنت لربها وحقت. طيب، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وإيش؟ وأذنت لربها وحقت. تشعر أن الجو فيها جو استسلام لله، خضوع لله. ذكر الله تعالى فيها خضوع واستسلام السماوات والأرض حتى يوم القيامة تنشق استسلاما لله، خضوعا لله، والأرض تمد استسلاما لله. ولهذا تأمل كيف الله تعالى حث الإنسان على أعظم صورة من صور الاستسلام لله في سورة الانشقاق، لما قال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. الكل مستسلم لله، تدرج الشفق والقمر إذا اتسق من حال إلى حال، لتركبن طبقا عن طبق، تنتقل من حال إلى حال، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلا شابا شيخا، من صحة إلى مرض، من غنى إلى فقر، من فقر إلى غنى، من إلى أن تصل إلى النهاية القرار. فمستسلم في كل هذه الأطباق، أنت مستسلم لله، لقدرة الله. فمالك لا تستسلم لشرع الله؟ مالك لا تخضع لله؟ قال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والسجود أعظم صورة عملية للاستسلام لله والخضوع لله. شوف كيف. لذلك تفهم الآن كيف جاءت سجدة في سورة الانشقاق. لماذا؟ هذه السورة هي جوها جو الخضوع، وأذنت لربها وحقت، حتى والإنسان يقرأها ما يملك إلا أن يسجد فيها لله، عندما يستشعر خضوع الكائنات العظيمة من السماوات والأرض. سبحان الله، هذا الذي يعني من فوائد الإخوة التفكر في مقاصد سور القرآن، تنفتح لك أبواب كثيرة في فهم القرآن. ولا نزال مع صحيفتنا، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الصحيفة مليئة بالحسنات. طوبى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أمليتها في الدنيا وكتبتها الملائكة في سورة الانفطار، ثم وضعت إما في سجين أو في عليين في سورة إيش؟ المطففين. ثم يوم القيامة إذا بعثت جاءت سورة الانشقاق، ماذا قال الله فيها؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وانقلب إلى أهله مسرورا. شوف هذه الصحيفة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فسبحان الله، هذه السور الثلاث ذكرت صحيفة الإنسان في العوالم الثلاث في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. شوف كيف المناسبات. وحتى يعني الإخوة إذا دققت النظر قلت طيب ليش الله قال من وراء ظهره وفي سورة الحاقة قال بشماله؟ نحن في سورة الانشقاق جو إيش؟ خضوع. حتى في طريقة أخذ الكتاب يكون خاضعا، تلوى يده وتجعل من وراء ظهره. هذه الصورة أبلغ في إظهار خضوعه لربه. لكن في سورة الحق ذكر الأصل يمينه وشماله، لكن تميزت السورة بماذا؟ بالخضوع، فناسب أن يقول من وراء ظهره، والله أعلم. طيب نمشي. في سورة المطففين ما أشرنا إلى هذا، الله تعالى ذكر سخرية المجرمين بالمؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بما يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى انقلبوا فكهين، إلى آخره. فتأمل كيف قال في سورة الانشقاق، قال بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. يعني الله أعلم بما يوعون في صدورهم من الحقد والكراهية للمسلمين التي سمعتموها في سورة المطففين. ثم تأتي سورة البروج. سورة البروج ذكر الله تعالى فيها قصة أصحاب الأخدود، هذه فيها تسلية المؤمنين وتثبيتهم من خلال قصة أصحاب الأخدود، وإظهار عزة الله وقوته وبطشه، هذا مقصودها والله أعلم. وهذا يتناسب تماما مع الانشقاق ومع أيضا المطففين من قبل. شوف هناك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وهناك قال بعدين والله أعلم بما يوعون، ثم أظهروا هذا الحقد في أعلى صور حتى حرقوا هؤلاء المؤمنين إيش بالنار في قصة أصحاب الأخدود. شوف كيف. ثم أيضا قد يقال في سورة الانشقاق ترى استسلام المخلوقات لله. سورة البروج ذكر الله تعالى فيها أجمل صور الاستسلام له، ليست يعني صورة استسلام المخلوقات التي جبلها الله على هذا، لا، ليست سماء تتشقق بل جلود تتمزق بالنار استسلاما لله وثباتا على دين الله. في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. و ممكن أيضا تقول هناك قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وهذا حتى الكدح والتعب والمشقة في طاعة الله تناسب مع كمال الاستسلام لله في سورة الانشقاق، حتى يصل بك الحال أنك تثبت على دينك ولو تمزقت هذه الجلود وتحرقت في سبيل الله. فذكر الله تعالى هذا في سورة البروج. تأتي بعد ذلك سورة الطارق. سبحان الله، في سورة البروج الله تعالى قال في آخرها، وخلينا أول نأخذ المقصد، سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، الله يقسم على ماذا؟ لأن الإخوة إذا أردت أن تعرف المقصود من السورة إذا كان فيها قسم لا شك أن المقسم عليه يعني الحقيقة التي يؤكدها الله بالقسم هذه لا شك أنها تكون من أبرز مقاصد السورة. ولا ليش الله يقسم في هذه السورة على هذه الحقيقة؟ كأنها محور السورة، هذا في كل السور التي فيها قسم، انتبه لهذا. فهنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ، فالسورة إذن تبين حفظ الله تعالى لأعمال العباد ورقابة الله تعالى على العباد والجزاء عليها. وفي المقابل تذكر الإنسان بضعفه وعجزه. طيب نربط بين السورتين. في آخر سورة البروج الله قال بل هو قرآن مجيد إيش؟ في لوح محفوظ. ففي أولها قال والسماء والطارق، أقسم الله بالطارق الذي هو النجم الثاقب، يدخل في معنيين، ثاقب بضوئه وثاقب بثقبه للشياطين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذه الشهب التي يرجم بها الشياطين، لماذا يرجم الشياطين في السماء أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفظا لماذا؟ حفظا للوحي، حفظا للقرآن. تأمل هناك بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هو في لوح محفوظ، ثم لما نزل من اللوح المحفوظ إلى الأرض حفظه الله تعالى بالطارق، بالنجم الثاقب الذي يثقب الجن والشياطين فلا يستطيعون أن يسترقوا السمع ولا أن يسترقوا منه حرفا واحدا. تأمل كيف. ولما ذكر حفظ القرآن ذكر حفظ أعمال العباد الذين أنزل عليهم القرآن وسيعملون بهذا القرآن، لابد أن تحفظ أعمالهم، فقال إن كل نفس لما عليها حافظ. وتأمل لما توعد الله تعالى المجرمين في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود، فتأمل في سورة الانفطار، في سورة الطارق ماذا قال في آخرها؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شوف كيف الانسجام مع قصة أصحاب الأخدود، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وفي أي مكان من يعذب لأجل دينه، أصحاب الأخدود حرقوا بالنار، ثم الله تعالى يعطينا ثقة بالدين، ثقة بالنصر. إنهم يكيدون كيدا كما كادوا لأصحاب الأخدود وحرقون بالنار، ولكن وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وذلك يعني سبحان الله، هناك في سورة يعني البروج الله تعالى قال والله على كل شيء شهيد والله من ورائهم محيط، لا تظن الله غافل عما يعمل الظالمون. فجاء التوكيد على هذا، وهذه من أبرز المناسبات، جاء التوكيد على هذا في سورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ. شوف كيف هناك شهيد والله محيط من ورائهم محيط، وهكذا أعمال العباد محفوظة إن كل نفس لما عليها حافظ. وتأتي بعد ذلك سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. يا ترى ما الداعي للتسبيح هنا؟ ليش يعني بعد ما ذكر الله سورة الطارق قال مباشرة سبح اسم ربك الأعلى؟ كان يقول عجبا لهذا الإنسان، خلق من ماء دافق عليه من الله حافظ لا قوة له ولا ناصر، ثم مع ضعفه وعجزه يكيد بدين الله ويتجرأ، هذا تنقص لله؟ فقد سبح اسم ربك الأعلى. فهمنا؟ هذه مناسبة لطيفة، يعني كيف يتجرأ هذا الإنسان على ربه؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وما له من قوة ولا ناصر، ثم يكيد للدين ويحارب الله. من هو هذا الإنسان؟ ماذا يظن في نفسه؟ فجاءت سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. سورة الأعلى الإخوة، وكأن هذا التسبيح أيضا يتناسب مع قوله إنهم يكيدون كيدا. إذا قرأت قول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني هذه المكايد وهذه الأقوال والتشنيع على الدين هذه لا شك تسبب شيئا من الضيق في الصدر. طيب كيف تذهب هذا الضيق؟ قال سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وهنا قال إيش؟ سبح اسم ربك الأعلى. سورة الأعلى الإخوة سورة عظيمة كما تعرفون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في قيام الليل في آخر قيام الليل في صلاة الشفع، ويقرأها في صلاة الجمعة مع الغاشية وصلاة العيد كذلك مع الغاشية. فهذا الاهتمام بها لماذا؟ لأنها جمعت أصول الإيمان كما قال ابن تيمية. سورة الأعلى انظر في جمعت أصول الإيمان الثلاثة: التوحيد والرسالة والجزاء. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذه كلها صفات الله العظيمة وأفعاله الجليلة التي تدل على أنه الواحد الأحد المعظم الذي ينبغي أن نسبحه ونوحده ونعبده وحده. ثم إيش قال الله تعالى؟ سنقرئك فلا تنسى. هذه الرسالة، حفظ الرسالة، شوف حفظ الرسالة. طيب خلينا من البداية، إذا ذكر فيها التسبيح ودليل التسبيح دليل التوحيد، خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يعني هذه الدنيا مثل النبات، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أصبح هشيما تذروه الرياح، هذا فيه تزهيد في الدنيا. ثم انتقل إلى الرسالة، التبشير بحفظ الرسالة، ثم التبشير بأن هذه الرسالة هي اليسرى، الرسالة اليسرى، قال ونيسرك لليسرى، والحث على التذكير بها، فذكر سيذكر من يخشى، والجزاء الذي يصل النار الكبرى. ثم في المقابل قد أفلح من تزكى، الحث على تزكية النفوس وطريقة التزكية، وذكر اسم ربه فصلى، والتزيد من الدنيا كما زهد يعني في الدنيا بذكر المثل في بداية السورة، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني سورة جمعت هذه الأصول العظيمة من يعني التسبيح والتوحيد ودليله وحفظ الشريعة وأنها الشريعة اليسرى الموصلة إلى خشية الله المنجية من عذابه والحث على تزكية النفوس والإقبال على الآخرة، يعني فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. ثم تأتي يعني أختها سورة الغاشية، يعني هناك في سورة الأعلى قال والآخرة خير وأبقى، فرغب في الجنة، قال في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة إلى آخره، وقال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية قبل ذلك. وتأمل النار الكبرى، هنا قال العذاب الأكبر، الذي خلق فسوى، ترى تفصيل هذا في سورة الغاشية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخره، خلق فسوى، سبح اسم ربك الأعلى. فسورة الغاشية الإخوة من أبرز مقاصدها طبعا الحث، هذه السور كلها تحث على الاستعداد للآخرة، الحث على الاستعداد لهول الغاشية، وبيان راحة المؤمنين في الجنة ونصب وتعب الكافرين في النار، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، مع الدعوة، دعوة الناس إلى التفكر في مخلوقات الله، هذا يعني يحث على الاستعداد للآخرة والإيمان بالله. طيب سورة الفجر، أقسم الله تعالى فيها بالفجر، الناس الفجر يقومون من نومهم، والكائنات تنبعث من أوكارها وبيوتها، كأن تذكر هذه الصورة تذكر بماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تذكر بالبعث من بدايتها والفجر. لكن انظر إلى جو الصورة، وليال عشر، كما تعرفون العشر من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، الأيام العشر من ذي الحجة. ثم أكمل والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ عظم من شأن هذا القسم، كان يقول جواب القسم لتبعثن. لكن تأمل، ذكر الله تعالى فيها ثلاث أمم طاغية، عاد قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود يعني عاد تكبروا بقوتهم لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود تكبروا وأمنوا تكبروا بمساكنهم، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال الذين جابوا الصخرة، نحتوا الصخرة بالواد، قطعوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد تكبر بجنده، الذين طغوا في البلاد. طيب الآن نريد نصل المقصد، شوف، فصب عليهم ربك إيش؟ سوط عذاب. ومن الذي يضرب بالسوط؟ العبد الآبق المجرم، إذلالا وإهانة وكسرا لطغيانه. فتلاحظ السورة يعني لما يقسم الله تعالى فيها بالليالي العشر، جو عبودية ليالي عشر، يقسم فيها والشفع والوتر، عموما الشفع كل شفع وتر، وكذلك أكثر تفاسير السلف تدور على أن الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة، والليل إذا يسر، ليل الليل أيضا ينزل ربنا للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالقسم فيه جو العبودية، وآخرها فادخلي في عبادي، ما قال مباشرة ادخلي جنتي، لا، أولا فادخلي في عبادي. وفي المقابل كسر الله طغيان الطاغين المكذبين. فممكن أن نقول هذه السورة الإخوة سرها أنها سورة تكسر الكبرياء من النفوس وتغرس العبودية والتذلل فيها، فيها غرس العبودية، جوها جو عبودية، وتكسر الطغيان والكبرياء في النفوس. ولهذا تأمل، قال بعد أن ذكر هذه الأمم الطاغية ما سبب الطغيان، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني ينسى حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء، فيطغى يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. شوف كيف هذه أعمال، والله الذي يعملها يشعر برقة في قلبه، لكن هؤلاء بسبب كبريائهم لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، تأكلون التراث أكلا لما، الميراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. يعني شوف حتى في مشاهد الآخرة تتناسب مع السورة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، سويت وجاء ربك والملك صفا صفا. شوف كيف وجاء ربك، تظهر كبرياء الله وعظمة الله حتى يأتي الله لفصل القضاء، وجاء ربك، كيف تنغرس العبودية والتذلل لله وتكسب كبرياء من النفوس. ولهذا تأمل لما ذكر الله تعالى فيها النفس الجزوعة يقول ربي أكرمن ربي أهانن، ذكر في آخرها النفس إيش؟ المطمئنة، اطمأنت بعبودية الله، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتأمل فادخلي في عبادي، شوف كيف فادخلي في عبادي، في زمرة عبادي الصالحين، لأن سورة تغرس العبودية في القلوب. ولهذا من المناسبات الإخوة بين السورتين، طبعا واضح أن آخر الغاشية قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم افتتحت سورة الفجر بآيات تدل على الحساب والجزاء كما عرفنا. وأيضا من المناسبات الدقيقة، هذه من أوضح أو أجل المناسبات في الحقيقة بين الغاشية والفجر، حتى تربط بين المقصد وسورة الغاشية، هناك تأمل ليش الله تعالى قال في صفة أهل النار عاملة ناصبة، وجوه أول قال وجوه يومئذ إيش؟ خاشعة، هذا خشوع ماذا؟ ها؟ خشوع ذل. شوف خشوع مذلة. ثم قال عاملة ناصبة يعني في النار, يعني تعمل أعمال شاقة في النار وتنصب وتتعب. لماذا هذا الذل؟ بسبب التكبر. فلما ذكر الله تعالى يعني هؤلاء الكفار وجزاؤهم يوم القيامة, ذكر في سورة الفجر ما يكسر هذا التكبر وما يغرس الذل والعبودية في القلوب. عرفنا؟ فإذا ذكر الله تعالى في سورة الغاشية لما تكبروا عن طاعة الله عوقبوا بخشوع مذلة ونصب في النار, فجاءت سورة الفجر يعني تقلع هذا الكبر من القلوب ومن النفوس وتغرس الخضوع والتذلل لله جل وعلا. هناك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت, يعني في آيات الله الكونية, هنا نظر في آيات الله التاريخية في الواقع. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد, كلها آيات الله تعالى. سورة البلد انظر الله يقسم فيها على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه السورة الإخوة من أبرز مقاصدها الحث على المكابد, يعني التعب في طاعة الله. كابد أيها الإنسان في طاعة الله. لذلك سيأتي معنا طيب ليش أقسم بالبلد كذا, إن شاء الله الدرس القادم لا نمر المقاصد سريع. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولذلك تأمل كيف يعني قال الله تعالى فيها فلق اقتحم العقبة. اقتحم العقبة شيء صعب, وما أدراك ما العقبة؟ كيف يقتحم هذه العقبة؟ عقبة حقيقية يوم القيامة, كيف يقتحمها ويدخل الجنة؟ قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. تحث على المكابدة في طاعة الله والإحسان إلى عباد الله. وهذا مما يبين لنا يعني الاتصال بينه وبين الفجر. الفجر تغرس الذل والعبودية, ومن أروع صور الذل والعبودية لله أن تكابد في طاعة الله. إن الذي يكابد ويتعب لأجل الله هذا يعترف بذله وخضوعه لله. طبعا هناك في سورة البلد الله كشف عن حقيقة الدنيا والعطاء والمنع في الدنيا وأنه ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه, ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. إذن المسألة مسألة ابتلاء ليست مسألة إكرام وإهانة, لا. ثم كمل الله هذه الحقيقة, قال لك هذا الابتلاء أيضا فيه كبد مشقة, فيه عناء. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هنا قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. هنا كذلك قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. من المناسبات اللطيفة يعني هذه تذكر على سبيل الملح, قال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال لك لما ذكر جنة الآخرة افتتح سورة البلد بجنة الدنيا. ما هي جنة الدنيا؟ قال لك لا أقسم بهذا البلد مكة, هذه جنة الدنيا. لما تذهب إلى حرم الله وهناك تتعبد لله بجوار بيت الله تشعر بقربك من الله كأنك دخلت الجنة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد. ثم تأتي سورة الشمس. سورة الشمس فيها حث على واضح الآن أقسم الله فيها بماذا. ماذا قال بعد أن أقسم بهذا القسم الطويل الذي هو أطول قسم في القرآن الكريم؟ قد أفلح من زكاها. ولهذا هذه السورة تحث على تزكية النفوس من خلال التفكر في آيات الله في الآفاق وفي الأنفس, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. يعني إذا تفكرت في آيات الله في الكون ستزكي نفسك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم متفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا التفكر في آيات الله يورث زكاة النفوس. ومن الأمور اللطيفة أن الله سماه بسورة الشمس، آية واضحة فكر فيها في السماء. لكن قال بعض المفسرين الإنسان إذا زكى نفسه أشرقت، أصبحت كالشمس، فكأن الشمس إشارة إلى زكاة النفوس، كأن الشمس إشارة إلى زكاة النفوس. من الناس من نفوسهم زاكية طيبة حتى تكون في إشراقها كالشمس، والله أعلم. وإن كان ابن القيم ذكر مناسبة أخرى أن الله تعالى ذكر فيها أوضح آية وأوضح معجزة، وهي ناقة ثمود كالشمس، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، قال مبصرة واضحة كالشمس. هنا خص ذكر قصة ثمود لهذا، والله أعلم. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها، فكذبوا فعقروها. تأمل إذن سورة البلد أقسم الله فيها على لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأشرف مكابدة أن تسعى في عبادة الله فتزكو نفسك، قد أفلح من زكاها، هذه أشرف مكابدة أن تكابد نفسك على تزكيتها، قد أفلح من زكاها. هذه من المناسبات. هنا قال وهديناه النجدين، هنا قال فألهمها إيش؟ فجورها وتقواها. هناك هداية بيان وهنا هداية توفيق، جمع بينهما. هناك قال ألم نجعل له عينين، أخي ما عندك عينين تشوف آيات الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، وهكذا. طيب تأتي سورة الليل إن سعيكم لشتى، هذا مقصود السورة، بيان اختلاف سعي الناس واختلاف في جزائهم. ولذلك تم كيف أقسم الله في هذا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني من الناس من سعيه كالليل المظلم في الشرك والعصيان، ومن الناس من سعيه كالنهار المتجلي في توحيد الله والإيمان. سبحان الله، أشوف آيات كونية يربطها الله بحقائق إيمانية حتى نتفكر. من منا الآن إذا والله شاف النهار وشاف الليل يتذكر اختلاف سعي الناس فيسعى للعمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله؟ من منا إذا شاف الشمس قال والله يعني يليت نفسي هكذا زاكية مشرقة كالشمس؟ إشارات في كتاب ربنا جل وعلا. ولذلك واضح سورة الليل ذكر الله تعالى في اختلاف سعي الناس، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى آخره. قد أفلح من زكاها، وهنا قال الذي يؤتي ماله يتزكى، من طرق تزكية النفوس. إذ انبعث أشقاها، هنا قال لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، هنا قال إيش؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني يلهمك الله ويسرك لليسرى، ألهمها تقواها. والذي يبخل ويستغني فيلهم نفسه فجورها. ثم تأتي سورة الضحى. الآن تلاحظ شوي السور انتقلت إلى مقصد آخر. السور الماضية في التركيز على الآخرة وحث النفوس على الاستعداد للآخرة وتزكية النفوس و و و الآن لذلك هذا يعني قصار المفصل من هنا يبدأ من الضحى. على قول سورة الضحى فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سورة الشرح فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الفرق بين سورة الضحى وسورة الشرح؟ سورة الضحى يقول الله لنبيه ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. هناك ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أيهما أكمل في النعم وأرفع؟ الشرح. فكأن سورة الضحى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أصول النعم عليه، أصول النعم. يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى. لكن تمت الأصول، انتقل إلى إيش؟ تكميل النعم. نشرح لك صدرك ونضع وزرك ونرفع ذكرك. طيب إيش علاقة الضحى بالليل؟ آخر الليل ماذا قال؟ ولسوف يرضى. هذا أعظم جزاء وأجمل جزاء للذي يصدق بالحسنى ويسره الله لليسرى، أعظم جزاء الرضا. فقال في سورة الضحى إيش؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لما قال ولسوف يرضى، ذكر في سورة الضحى يعني أعظم رضا من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرضيه. هناك قال إن علينا للهدى، هنا يقول وجدك ضالا فهدى، هناك يقول وإن لنا للآخرة والأولى، وهنا يقول وللآخرة خير لك من الأولى. طيب، وعرفنا سورة الشرح مقصودها تكميل نعمة الله على نبي صلى الله عليه وسلم وحث على شكر النعم. كما عرفنا هناك الأصول، هنا كمال النعم. وختم الله سورة الشرح كأنها يعني تناسب خاتمة الضحى لما قال وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا من شكر نعمة الله. هناك حث على الشكر الحقيقي بالعمل، قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا هو الشكر الحقيقي. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا سورة التين فيها بيان كرامة الله تعالى على الإنسان، بماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم يشمل الظاهر والباطن. أحسن تقويم يعني بالخلقة القويمة في أجمل صورة وأعدل صورة، وبالفطرة المستقيمة، وبهذا نستفيد من القسم نفسه، بالرسالات المستقيمة. إذن بيان كرامة الله على الإنسان بالرسالة المستقيمة والخلقة القويمة ظاهرا وباطنا. لأن قالوا والتين، لعل يأتي معنا، والتين إشارة إلى ماذا؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قالوا هذا فيه إشارة إلى الرسالات الثلاث، والتين والزيتون هذا كثير ما ينبت في أرض فلسطين، هذا إشارة إلى رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم تدرج وطور سينين أعظم منها رسالة موسى، ثم وهذا البلد الأمين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كأن الله يقول للبشرية الله أنعم عليكم بالرسالات في كل زمان بأشرف الرسالات، والتي خاتمها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين. كما خلقكم في أحسن صورة وأعدل فطرة، إذن خذوا برسالة الله تعالى وتمسكوا بها حتى تكونوا يعني تربأوا بأنفسكم عن أسفل سافلين. فإذن طيب إيش المناسبة بينها وبين ما تقدم في سورة الضحى والشرح؟ سورة الضحى والشرح فيها نعمة الله الخاصة على نبيه صلى الله عليه وسلم. جاءت سورة التين تذكر نعمته العامة على جنس الإنسان بالرسالات القويمة والفطرة المستقيمة. هنا قال ورفعنا لك ذكرك. وهكذا يرفع الله ذكر المؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال انظر ثم رددناه إيش؟ أسفل سافلين. العكس، هناك رفعنا لك ذكرك، وهنا يرد الإنسان إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوع، غير ممنون، غير مقطوع، يعني رفع الله ذكرهم. هذه مناسبة أيضا. وانظر إلى الشرح، سورة الشرح، انشراح الصدور، يحصل كمال هذا الانشراح في البلد الأمين، يعني هذا الوصف الأمين، بالأمن تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، هذه مناسبة. ثم تأتي سورة العلق، واضح الآن، قال وهذا البلد الأمين، فجاءت سورة العلق تذكر أول ما نزل في هذا البلد الأمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا البلد الأمين إشارة إلى رسالة محمد. أول ما نزل في هذا البلد الأمين اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذكر الله تعالى منتهى خلق الإنسان في سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فذكره بمبدأ خلقه، حتى ما يتكبر ويغتر، فلقد خلقنا الإنسان من علق. وسبحان الله، ثم رددناه أسفل سافلين، تراها في صورة واقعية كيف الله يأخذ بناصية هذا المجرم، يعني أبو جهل، ناصية كاذبة خاطئة ويلقيه في النار أسفل سافلين. وسورة العلق الإخوة، إذن من أبرز مقاصدها أنها تحث الإنسان على تعلم الوحي، واضح، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، تحث على تعلم الوحي، وتثبت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أمام طغيان المشركين. مباشرة بعدها قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى آخر الآيات، كلا لا تطعه واسجد واقترب، أولها علم اقرأ، وآخرها عمل، فالعلم النافع يورث العمل الصالح والسجود والقرب لله تعالى. واسمها العلق في الحقيقة، يعني هذا العلق خلق، أن الله خلق الإنسان من علق، هذا أظهر دليل على توحيد الله، أن الذي خلق الإنسان من علق هو المعبود الحق. تذكير الإنسان بأنه خلق من علق يكسر الطغيان والكبرياء التي في نفس الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تأتي سورة القدر، واضح، ذكر أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، متى نزل هذا الوحي؟ قالك إنا أنزلناه في ليلة القدر، وذلك ذكر بعض العلماء أن إنا أنزلناه في ليلة القدر كما قال ابن عباس أنزله كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر في شهر رمضان لما كان يتعبد في غار حراء، فاقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه نزلت في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وسبحان الله، لما قال واسجد واقترب حث على القرب من الله في أشرف الليالي، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة قيام وسجود واقتراب من الله. فسورة القدر واضح مقصودها بيان شرف القرآن الكريم بذكر الليلة، ليلة القدر الذي نزل فيها، بذكر قدر الليلة المباركة التي نزل فيها. ثم تأتي سورة البينة، البينة، شوف كيف سبحان الله، الله ينوه بالقرآن بالزمان الذي نزل فيه في سورة القدر، ثم يعظم من القرآن التنويه بالقرآن، مقصودها التنويه بالقرآن ببيان يعني عظم القرآن في نفسه، وأنه هو البينة التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين تاركين كفرهم وفسادهم وجهليتهم، ما كانوا منفكين حتى تأتيهم إيش؟ البينة، هذا القرآن. فهذا فيه بيان شرف القرآن ببيان حقيقته، وأنه البينة التي تخرج العباد من جاهليتهم وظلماتهم، وتنذر أهل الكتاب والمشركين بعد ظهور البينة. فواضح يعني لما ذكر الله شرف القرآن بذكر الليلة التي نزل فيها ذكر شرفه في نفسه بأنه البينة. ولما ذكر الله أول ما نزل من القرآن وذكر الليلة التي نزل فيها القرآن بيّن الله تعالى في سورة البينة خلاصة القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما تبين الحق في سورة البينة كذلك تتبين الأمور في الآخرة، تنكشف الأمور، فالأرض تتزلزل وتخرج ما في باطنها، وأخرجت الأرض أثقالها، هذه بينة، أخرجت الأرض أثقالها، أبانت عما في باطنها، يومئذ تحدث أخبارها، تبين عمل الناس عليها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، كل واحد يتبين عمله. فهذه مناسبات لطيفة بين البينة والزلزلة، تلاحظ في الزلزلة انكشاف الأمور وبيانها يوم القيامة، ولا واضح الزلزلة يعني تنذر الناس بزلزال الآخرة وتحث الناس على أن يعدوا للحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن انظر يعني إلى التشابه أو التناسب اللطيف بين السورتين. وأرجع للبينة، أقول من المناسبات اللطيفة اسمها سورة البينة لكن ختمها الله بقول ماذا؟ النعيم، ذلك النعيم لمن؟ لمن؟ ما قال لمن تبين له الحق أو لمن علم، أو قال ذلك لمن خشي ربه، خشي ربه. تأمل كيف قرن بين البينة والخشية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالبينة النافعة هي التي تورث الخشية. ولما ختمت سورة البينة بالجزاء في الجنة والنار جاءت سورة الزلزلة، يعني أول أمر الآخرة إذا زلزلت الأرض زلزالها كما عرفنا. ثم سبحان الله هناك زلزلة في الآخرة، ولما تقرأ العاديات تشعر بزلزال في الدنيا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبح الخيل التي تغير على العدو فأثرن به نقعا، غبار مثل غبار الزلزال، فوسطن به جمعا. فكأن من المناسبات اللطيفة هناك زلزال الآخرة وهنا الزلزال في الدنيا، لكن زلزال الحق بنصر الإسلام على الكفر. فهي سورة إن الإنسان لربه لكنود، سورة تحذر الإنسان من جحد نعمة الله وحب للمال، وتحثه على استعمال النعمة في طاعة الله ونصر دينه، لأن هذه الخيول آلة للجهاد في سبيل الله، بها ينصر دين الله. فكان الله يقول: لا تكن كنودا جحودا للنعمة، واستعمل هذه النعم في نصر دين الله وفي طاعته. و أيضا في آخرها الحث: أعظم ما يجعل الإنسان يرجع، كما قلنا الجزء هذا كله للآخرة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. كما أن في الزلزلة تحاسب على مثقال الذر، فكذلك في العاديات تجازى على ما في الصدر من عمل السر. ثم تأتي القارعة، يعني قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، لما يخرج الناس من قبورهم، القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تكمل المشهد وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم هذه الأعمال توضع في الموازين، وحصل ما في الصدور ثم توضع في الموازين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. طيب بعد هذه السور الزلزلة والعاديات والقارعة سيقول قائل: ما حال الناس أمام القارعة؟ هل استعدوا لها؟ قال لك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فتأتي سورة التكاثر، مقصودها أنها موعظة شديدة تزجر اللاهين عن الآخرة المتكاثرين بالدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر بعد فوات الأوان، دفنتم زرتم المقابر يعني الدفن في المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا، شوف كلا كلا كلا. لماذا؟ لأن الذي في الدنيا يكون في سكرة، سكرة الدنيا بتكاثره بأمواله وشهواته، فيحتاج إلى مطارق. كلا كلا، انتبه. ثم الله قال هناك ستوزن أعمالكم، إذن تستعد لهذا الميزان والحساب بماذا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. طيب، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أقسم الله بعد ذلك بأعظم نعمة على الإنسان والعصر، أن الله أعطاك زمانا، العصر الزمان تعيش فيه، تستطيع أن تتوب إلى الله، تستدرك، تعمل الصالحات. وكذلك وقت العصر، أن هذا العصر هو عصارة اليوم، خلاصة اليوم، من أحسن فيه كتب الله له يومه كله حسنات. والعصر، هذه السورة واضح، يعني كما قال الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. فهي سورة تحذر الإنسان من الخسارة، إن الإنسان لفي خسر، وتحث على الأخذ بأسباب النجاة من الخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي المقابل تأتي سورة الهمزة، يعني هنا ذكر الله صفات الناجين في سورة العصر، هنا ذكر الله صفات الخاسرين. هناك قال وتواصوا بالحق، وهنا يسخر هؤلاء الهمزة بالمؤمنين، يلمزونهم. فإذا هي سورة تتوعد الهمزة الذين يسخرون بالمؤمنين ويتكاثرون بالدنيا. شوف لها أيضا بألهاكم التكاثر، لأن قال الذي جمع مالا وعدده، هذا الخسران. إذا تكاثر بماله وعدد ماله ألهاه ماله عن آخرته، فأصبح يستهزئ بالمؤمنين. ثم تأتي سورة الفيل، يعني من المناسبات اللطيفة أن هذا الهمزة اللمزة لا شك أنه متكبر ويسخر بالمؤمنين ويعدد ماله، يستعلي ويتكبر بماله. شوف قال الله تعالى فيها: كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة، كأنه يحطم كبرياءه وماله. فذكر في سورة الفيل كأنه نموذج لمن تكبروا وطغوا حتى أرادوا أن يهدموا بيت الله. ليس مجرد سخرية وهمزة ولمزة، بل يعني تجرأوا حتى ذهبوا لهدم الكعبة، فحطمهم الله الحطمة، انظر، فجعلهم كعصف مأكول في سورة الفيل. فإذا سورة الفيل واضحة، تذكر حادثة الفيل وكيف أهلكهم الله تعالى، وكأن مثال لهؤلاء الهمزة الذين حطمهم الله تعالى. ثم تأتي سورة قريش واضحة، تحث قريش على عبادة الله وشكر الله تعالى على نعم عليهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف، وخاصة على نعمة الإيلاف، أن الله جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف. ففي سورة الفيل دفع عنهم الشر وحفظ بيته الحرام، وفي سورة قريش جلب لهم الخير بنعمة الإيلاف، جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، ما يقطعهم قطاع الطريق. يقول هؤلاء أهل حرم الله، ودافع الله عنهم في حادثة الفيل، فحثهم على شكر نعمته. ثم لكن هل شكروا نعمة الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ قال لك لا. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني الله تعالى أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف وأنتم لا تطعمون اليتيم، بل فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني الله أطعمكم وأنتم لا تطعمون المسكين، الله آمنكم وأنتم لا تؤمنون اليتيم. اليتيم يحتاج إلى تأمين ويحتاج إلى عطف، يدع اليتيم. قال فليعبدوا رب هذا البيت. ثم حذر يعني في سورة المعون من الإخلال بأعظم عبادة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذن الله حثهم على الشكر، لكن ما شكروا نعمة الله حتى منعوا الماعون الذي هو أقل ما يكون، أسهل ما يكون، من القدر، من يعني إبرة، من أي شيء يسير، هذا من يعني عدم شكر النعمة. ثم تأمل، إنا أعطيناك الكوثر. يعني الله تعالى هناك حذر من البخل، يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هنا قال إيش؟ طبعا نحن الماعون نسينا، الماعون يعني عرفنا من مقاصدها يعني التعجيب من حال الذي يكذب بالبعث، ويعني تفضيع أعماله، وأنه لم يشكر نعمة ربه، ذلك سماها بالماعون، يعني حتى الماعون ما يعطيه ويمنعه. طيب الكوثر، تأمل لما ذكر بخله في الماعون وعدم شكره، في المقابل قال إن أعطيناك الكوثر، طبعا نهر في الجنة ويدخل فيه كل خير، يعني أعطيناك الكثير فلا تبخل، أعطي كما أعطاك الله، أعطي المسكين وارحم اليتيم. هنا قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، هنا قال إيش؟ فصلي لا تسهو. هنا قال الذين يراءون، هنا قال فصلي لربك إخلاصا لله. هنا قال يمنعون الماعون، هنا قال وانحر لا تمنع، تصدق. هنا قال إن شانئك هو الأبتر، يعني في الكوثر إن شانئك هو الأبتر، فهذا الذي يكذب بالدين ويمنع سينبتر وينقطع. فإذا سورة الكوثر واضح أنها بشارة من الله لنبيه بالخير الكثير، وحث على شكر نعمة ربه بعبادته والإحسان إلى خلقه. ثم تأتي سورة الكافرون، واضح سورة الكافرون سورة التوحيد العملي والبراءة من الكافرين. قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. والتوحيد العملي يحتاج إلى مجاهدة وتكرار، ذلك جاء التكرار في هذه السورة. وتأمل كما أن الله قال إن شانئك هو الأبتر الذي يبغضك ويعادي دينك، الكافر هو الأبتر المنقطع، قالك إذن لا مكان لموالاته فتبرأ منه، لكم دينكم ولي دين. جاء سورة الكافرون سورة البراءة من الكافرين، فهذه مناسبة واضحة. ثم تأتي سورة النصر، واضح سورة النصر تبشر بنصر الله ودخول الناس دين الله أفواجا، وتومئ إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. ولهذا تأمل يعني إذا حقق المسلمون التوحيد وعبدوا الله وحده حتى تبرأوا من الكافرين، وهذا ما يكون إلا إذا حصلت العزة للمسلمين بأن يتبرأ كمال البراء من الكافرين فتحصل له العزة، فيأتي نصر الله إذا جاء نصر الله الفتح. كأن السورة تقول النصر ما يأتي إلا إذا حققتم التوحيد وأصبحت لكم عزة وبراء من الكافرين. طبعا كما تعرفون البراءة من الكافرين لا تعني أننا ما نعاملهم، لا، الحمد لله ديننا دين تسامح وإحسان، الذين لا يعادوننا بالعكس يعيشون، بالعكس يعني يعيشون معنا ونعدل معهم ونبرهم ونؤلف قلوبهم للإسلام. ثم بعد سورة النصر تأتي سورة المسد، عجيبة هنا. كان الله يقول لنبيه بعد أن فتح الله له ونصره، قل تذكر يا محمد في بداية الدعوة عندما قمت على جبل الصفا وكنت وحيدا وقلت إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقام لك أبو لهب وقال تبا لك لهذا جمعتنا ودافع الله عنك. شوف الفرق بين الحالين. لأن الإنسان الإخوة إذا كان في نعمة عليه أن يتذكر حاله قبل النعمة حتى يزداد شكرا لربه، كأن الله يذكر نبيه يقول تذكر حالك الأولى لما كنت وحيدا، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وأيضا يعني لما نصر الله نبيه وفتح له أيضا يعني جاء أيضا الويل لمن عاند هذا الدين وحارب هذا الدين، فقال تبت يدا أبي لهب وتب. ما يتجرأ أحد بعد نصرة الدين وعزة الله للمسلمين أن يعني يعادي هذا الدين، فجاءت سورة المسد. فإذن واضح من مقاصدها زجر يعني أعداء الله تعالى، ومنهم أبو لهب وعيده وامرأته، يعني هؤلاء تعاونوا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإطفاء نور الله تعالى، فجاء الوعيد وأن هذا الدين منصور. ثم تأتي سورة الإخلاص، سبحان الله، يعني تشعر بأن المقصد قد تم وانتهى واكتمل، خلاص نصر الله الدين وقطع دابر المجرمين، تبت يد أبي لهب وتب. رجعت السور تقرر أعظم مقصد في القرآن الكريم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص الذي هو مقصود القرآن الكريم وغاية هذا الدين. وسورة الإخلاص على اسمها الإخلاص، وهي سورة التوحيد العلمي، يعني فيها بيان عظمة الله، قل والله أحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في يعني عبادته وألوهيته، فهو المعبود الحق، الله الصمد الكامل في صفاته، لم يلد ولم يولد، نفى عن نفسه الفروع والأصول والنظراء، ولم يكن له كفوا أحد، إذن هو المعبود الحق. ثم تأتي سورة الفلق والناس في خاتمة القرآن الكريم، كأن الله يقول كما بدأت قراءتك بالقرآن فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء الختام أيضا بإيش؟ باستعاذة حتى يحفظ لك الخير، تكون محصنا من الشيطان في البداية والنهاية. فجاء سورة المعوذتين الفلق والناس. وكذلك أيضا قال بعضهم هذا الإخلاص هو أنفس شيء في الوجود، أن تكون مخلصا لله، فحتى تحفظ هذا الإخلاص في قلبك وفي نفسك اعتصم بالله واستعذ بالله من كل شر يكدر عليك صفاء الإخلاص. جاءت سورة الفلق، سورة الفلق استعاذة من الشرور الخارجية، وسورة الناس استعاذة بالله من الشر الداخلي. سورة الفلق استعاذة بالله من عموم الشر، سورة الناس استعاذة بالله من شر خاص هو أصل الشرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل شر، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، لأن هذه شرور الإنسان ما له بد إلا أن يلجأ إلى الله، السحرة والعين والحسد هذه شرور خفية نبه عليه. ثم جاءت الاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، شوف كيف الصفات العظيمة، لأن هذا شر عظيم أصل الشرور، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وبذلك يحفظ لك الخير إذا عصمك الله تعالى في البداية والنهاية. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وإن شاء الله غدا يعني نمر لكن مرورا من نوع آخر أيضا على جزء عما بإذن الله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويبارك لنا في القرآن الكريم. نسينا الأسئلة في وقت كم الأذان؟ 9 دقائق. طيب يلا نسأل أسئلة من الدرس ولا خارج الدرس؟ استنباط. طيب بس بدون النظر إلى ما كتبتم يعني. طيب ما أدري إيش أسأل، والله ما أدري إيش أسأل. طيب نسأل ما. طيب خلينا بدأنا في المناسبات، نسأل في المناسبات الآن، نشوف كيف التمرن على المناسبات. إيش العلاقة بين سورة التين والشرح؟ من يتذكر؟ أنا. أحسنت. طيب التين بس إيش علاقتها بالنعمة هناك؟ يلا قرب، أنا قربت أغششك شوية. هناك نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نعمة على من؟ أه؟ لقد خلقنا إيش؟ في أحسن، أنت قرأ الآية خلاص، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مع النعمة العامة بالشرائع طيب يستاهل جائزة. هو جاب المناسبة بين الضحى والشرح نافلة خلاص. طيب ما مناسبة ذكر يا أيتها النفس المطمئنة في سورة الفجر؟ إيش ذكر الله النفس المطمئنة في سورة الفجر مقابل النفس ماذا؟ الجزوعة، أكرما وهانا. نعم، هناك نفس جزوعة غير مطمئنة، وهنا نفس مطمئنة، ذكرنا هذا. طيب إيش بعد؟ اللهم صل وسلم على محمد. طيب نسهل شوية، أذكر 3 صور ذكر الله فيها صحيفة الإنسان في الدنيا والبرزخ والآخرة. يلا المطففين اللي قبلها إيش؟ لا الانفطار. أحسنت، الانفطار. إذا ذكر صحيفة الإنسان وين؟ في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين في الدنيا، تمام. بعدين المطففين، صحيفة الإنسان وين؟ أيوة في سجين وفي عليين، هذا متى؟ يوم القيامة ولا في البرزخ؟ في البرزخ. أحسنت، ثم الانشقاق يوم البعث. أحسنت، من يؤتى كتابه بيمينه وهذا يؤتى كتابه من وراء ظهره. أستمع. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يعني هنا بعضهم يعني هذا سؤال وتوجيه، يقول يعني لو توجه أمة المساجد أن يقرأوا من جزء عمه، يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمفصل، يعني كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، في صلاة العشاء بأواسط المفصل من عمه إلى الليل، صلاة العشاء وصلاة المغرب من الضحى إلى الناس. يعني جزاك الله خير، نسأل الله أن يعفو عنا ويعيننا على امتثال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.